السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فيطيب لنا أن نتابع دروسنا في السيرة النبوية. ومنذ فترة ونحن نتحدث عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذه المغازي تسير في عدة خطوط: المغازي مع المشركين، وقد انتهى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة الطائف بعد سقوط مكة وبعد أن دانت لله عز وجل. الخط الثاني: جهاده صلى الله عليه وسلم ومغازيه مع اليهود، وقد انتهينا من الحديث عنهم بغزوة خيبر ثم بإخراج عمر رضي الله تعالى لهؤلاء من جزيرة العرب إلى بلاد الشام. وبقي خطان: مغازيه وجهاده صلى الله عليه وسلم مع النصارى، وجهاده صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. الليلة سنعيش جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه مع النصارى، لكن ننبه فقط إلى قضية مهمة: اليهود عندما ينظر المسلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الحديث عن اليهود يمر بمرحلتين: مرحلة أنهم كانوا على درجة من الاستقامة فرفعهم الله وفضلهم على العالمين في زمانهم، ومرحلة أنهم انحرفوا عن طريق الله عز وجل فنزع الله الإمامة من أيديهم وعاقبهم بما عاقبهم به. هذا في القرآن وهذا في الحديث. فالله عز وجل يقول للذين انحرفوا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا أولاد الرجل الطيب، يا أولاد الرجل الكريم لو يعقوب، لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم ذرية بعضها من بعض. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الثانية: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهكذا ثناء على هؤلاء اليهود القدامى الذين يردون إلى إسرائيل أو يعقوب إلى إسحاق إلى إبراهيم عليه السلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام. لكن الذين جاءوا بعد الحرف وضلوا الطريق وخلطوا حقا بباطل، ولذلك قال الله عز وجل لهم: آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال: مثل الذين حملوا التوراة أكرمناهم بكتاب ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوسف من أكرم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال عن هذا نسأله، الحديث المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار هذا قال لهم: يا أبناء القردة ويا أبناء الخنازير، لما كتموا عنه أشياء ولما نالوا من جبريل عليه السلام قالوا: نسألك عن خمسة، إن أجبت عنها تبعناك وإلا فلا. قال: قولوا. قالوا له: متى يكون الولد ذكرا ومتى يكون أنثى؟ قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء أنثى. صدق. ما الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ قال له: إن إسرائيل عليه السلام كان مصابا بمرض في رجل يخلع عرق النساء، فإذا جاء الليل لا نام. فقال: يا رب إن شفيتني، لله علي إن شفيتني أن لا أتناول أحب الأطعمة والأشربة إلى نفسي. وكانت أحب الأطعمة لحوم الإبل، وأحب الأشربة ألبان الإبل. قالوا: صدقت. وظل يسأل حتى جاء للسؤال الأخير: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: لا، هذا عدونا، لأن دائما ينزل العذاب. لو كان ميكائيل الذي يرزق يأتي بالخير والأرزاق لآمنا واتبعنا، إذا أنت كاذب. فقال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهكذا في ثناء من الله بن رسول الله على هؤلاء في فترة، ونيل من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ونيل لله ولنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء في فترة أخرى. لماذا قلت هذا الكلام؟ واحد أمس قرأت في صحيفة أظن أدري الوسط أو غيره، هو يريد أن يلغي الآيات المتعلقة باليهود، لكن ما يقدرش يقول، ما لا يستطيع أن يقولها صراحة، فيلغيها الواحد زي سيد نوح أو غيره. سيد نوح في المحاضرة بتاعته يثني على اليهود، أنا ما أثنيش، إذا ربنا لا أثنى على اليهود، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أثنى على اليهود. فإذا جاء الثناء من الله والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حكيته وأنت لمتني، أقول لا، لوم الله عز وجل ولوم محمدا صلى الله عليه وسلم، وجه اللوم بين ربنا ووجه اللوم للنبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى هذا تطاول على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا جماعة لما تقرأوا حاجة في الصحف كونوا منتبهين، بغض النظر عن زيد أو عمرو من الناس. الآن هذا صعر في آيات القرآن، الله هو الذي قال ذلك، قال في فترة من الفترات وأني فضلتكم على العالمين، وفترة ثانية قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الذي قال ذلك هو الذي قال، وهذا هو الإنصاف. والله إن كنت مستقيم نحمدك ونثني عليك، وإن كنت غير مستقيم على رأسك، فلن تضر إلا نفسك، لن تضر الله عز وجل شيئا، ولن تضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تضر المؤمنين. فانتبهوا إلى هذا، هذا بالتلبيس الجديد، إنهم يقولون فلان بيثني على اليهود أليس كذي عماله؟ والله الجيم كان ربنا عميل بقى لليهود، لأن الآيات القرآنية هي التي تقول ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم واخذ منهم أجرة فصار عميلا لهؤلاء اليهود. ما هكذا الأمور تدار، إنما هذا حق أريد به باطل، هذا حق أريد به باطل. نعود للنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أولويات في الجهاد، تطبيقا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أنا لي خمسة أعداء، عادوا معي في البلد وعادوا في البلد الثاني والبلد الثالث والرابع والخامس، بأي هؤلاء الأعداء أبدأ؟ اللي في البلد الأول، بعدين اللي بعده اللي بعده، وهكذا. لأني لو رحت وقاتل عدو رقم خمسة لأربعة سيتعاونون ويفسدون علي في الصف. فده منهج طبيعي، سنة من سنة الله عز وجل. إذا تعدد الأعداء ابدأ بالأقرب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لذلك كان العدو الأول قريش، انتهى النبي قريش، ومن معها دخل في الإسلام من دخل، وبقي على وقتل من قتل، والباقون يريد أن يبقى على الكفر خلاص واحد من إما الإسلام وإما الجزية وإما السلف. هات اليهود برضو فادانه كما رأينا، ثم في النهاية نقضوا فعذبهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات المشهورة. انتهى من الاثنين، يبقى من العدو الثالث النصارى. فما بدأش نتكلم عن الأخطر، لأن المنافقين يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويصومون كما يصومون. لا يستطيع واحد أن يمسك عليه بشيء. أنت عايز مننا لحية؟ اللحية موجود. عايز مننا ثوب قصير؟ الثوب القصير موجود. عايز مننا نروح معاك المسجد؟ هنيجي معاك المسجد. عايز مننا صدقات؟ هندفع صدقات. ما يستطيع واحد أن يمسك بواحد من هؤلاء إلا بدليل مادي. دليل نعم، غير الأدلة خلاص لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن النصارى يعلنون. لذلك النبي عليه السلام بدأ جهاده الحقيقي مع النصارى بعد صلح الحديبية، بعدما طلع قريش ووضعت الحرب بين الفريقين، رجع إلى ماذا؟ هو رسول رب العالمين إلى العالمين جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بل تعدد رسالات الإنس إلى الجن، ومن أول ما بعث حتى السنة السادسة يعني 19 سنة كل جهاده معه قريش. إلى الآن دعوته لم تنتشر خارج الجزيرة إلا أولئك المهاجرون الذين مشوا إلى بلاد الحبشة، هم الذين حملوا الرسالة. لكن في الجملة لازالت الدعوة محصورة في جزيرة العرب وخصوصا مكة والمدينة. إذا لابد أن تنتشر ما دام الحال هدأت، وفي اختلاف بين قريش وبينه صلى الله عليه وسلم. الآن نفكر في من هم في داخل الجزيرة نسوم الدعوة وخارج الجزيرة. وذلك بدأ يكتب الكتب صلى الله عليه وسلم، يتقن الكتاب ويكتب الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل المجاورين يدعوهم فيها إلى الإسلام. يكتب الرسالة ويرسلها مع واحد محنك، فمثلا المقوقس الإسكندري يكتب رسالة مع حاطب بن أبي بلتعة ويرسله إليه في الإسكندرية بهذه الرسالة فيها الدعوة للإسلام، وإلا فقد لزمه الإثم من الله عز وجل. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الأول يقول محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبطة وعظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. إن دخلت في الإسلام ليس لنا عندك شيء، لكن طالما أنك لم تدخل في الإسلام لا تأمن ولا أمانة لنا منك. كل واحد منا خاف من الثاني، لم يقل السلام عليك، لأن السلام معناه الأمان. أحيانا وعيه لك ما تقول لي أكثر عليك وعليك تذبح من تحت، ده السلام هذه مجات مضمون. لما تقول أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت آمن من شره، مهما تكن العواقب لا أعتدي عليك، لكن تقولها بلسانك والسكين أو سنجر وتطعنه هذا والعياذ بالله غد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأمين. لكن أصلا لم يشأ أن يعطيه الأمان أنه كافر، فلم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما قال سلام على من اتبع الهدى، ويحكي الرسالة. وبعدين في النهاية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يجي حاطب يروح دخل على المقوقس ويقرأ الرسالة، وبعدين يسأل يريد أن يخدع حاطب، يقول هذا النبي الذي جئت من عنده معصوم؟ يقول نعم. أجاب الدعوة؟ نعم. فلما لم يدع على المكذبين من قوم سهلكهم الله وتصف الأرض له ولأتباعه من بعد هؤلاء المكذبين. فينتبه حاطب إلى أن هذه شبكة يريد أن يلقيها في الصادق، فيقول لقد عيسى الذي بعث فيكم معصوم؟ يقول نعم. أجاب الدعوة؟ نعم. فلما لم يدع على المكذبين من اليهود سهلكهم الله عز وجل ثم تصف الأرض له ولأتباعه من بعد؟ فيقول له حكيم جاء من عند حكيم. الحقيقة أنت رجل بتفهم كويس وفاهم بالضبط رسالتك، يعني لا يضحك عليه. وهكذا يرسل إلى أمير البحرين وإلى سلطان عمان ويرسل الحارث الغساني، كل واحد موجود مالك أو أمير يرسل له رسالة. الحقيقة منهم من أجاب إجابة لطيفة جدا. الرجل الذي في مصر قال بقصرنا نخاف في الإسلام، لكن على حكم الهدائي أرسل طبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل جاريتين، وأرسل حمارا يقال له جلدل، يعني هدية رمز على أنه راس. فكانت ماريا من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم. وأما الطبيب قال عندنا غنى فيما جاءنا في ديننا، لأنه طبيب يشتغل بالتنجيم والسحر، كذاب منجم، قال ما ينفعش والله إذا كان تجريب أهلا وسهلا. لما واحد دعوة يخمن يقرأ للكاف يقول له صلى كيت وكيت وكيت يلا خلاص احنا مستغنين عن هذا الطب في ديننا غنى وشفاء. الحمار اخذه صلى الله عليه وسلم وشكر للرجل، انتهت القضية. لكن منهم من رد ردا سيئا قبيحا. كثرة مثلا لما ارسلوا الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم كاتب من محمد رسول الله الى عظيم الفرس، كثرة عنه شروان، يعني بيرفع من قدره. شوف حتى الرسالة مؤدبة الى عظيم الفرس، كثرة عنه شروان. اول ما جرى الرسالة يبدأ باسمه قبل اسمه، مزق الرسالة وقال ارسل لعامله في اليمن هاتوا حيا او ميتا، اقبض عليه وهات هذا الرجل حيا او ميتا. مثل شغل الجبابرة في هذا العصر، واحد اراد مرة ان ينتقل من رئيس دولة بلد ثاني، فدعا الوزارة عنده، الوزارة كاملة حكومة بوزرائها، نزلوا في النصار الى السن. سبحان الله، بالله عليك هذا تعابد، ده هذه الصور. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرسالة راح مزق الرسالة وقال يبدأ باسم قبل اسمي، أنت أيها العامل في اليمن تجبه لي حيا أو ميتا. العامل خف، فأرسل اثنين من قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال احنا جايين لك من قبيل أمير اليمن وكسرى أن شروان هو اللي أرسل وبيقول نأتي بك حيا أو ميتا، فأحسن حاجة تيجي يمكن نشتعلك عنده ولا شيء وتنتهي القضية عند هذا الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. انظر للأدب، أنت سفراء ما تقولش حاجة، والسفير له حصانة، لولا ذلك أنا كنت أقتلكم. لكن حال انتظروا للصباح، وسبحان الله جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم مزق الكتاب قال اللهم أزل عرشه ومزق ملكه. ده عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أزل عرشه اهدم عرشه ومزق ملكه. ده عليه من هنا. وجاءه جبريل في الليل يقول إن ابن كسرى قام عليه فقتله ثم تولى الحكم من بعده. انظر لتأييد الله عز وجل المؤمنين، ابنه يقوم فيقتله ويتولى الرئاسة من بعده. فالناس جايين في الصبح يقول يلا معانا بقى اصلحنا خايفين، قال لهم ايه الا اسوق لكم البشرى؟ قالوا ما البشرى؟ قال قتل كسرى ابي شروان ابنه قتله وصاره الملك او العظيم. الرجل بتاع اليمن ما كان منه الا مش معقول. فجاءت الانباء فاسلم، اسلم، لان هذا موقف فعلا يقتضي الاسلام. هذه صوره من الصور، واحد يمزق الكتاب ان الرسول ما قال الا ان يدعو الله عز وجل. واحد يرسل له رساله، أرسل إلى أمير بصرة في بلاد الشام رسالة أدعو في أذن الإسلام. مع واحد من الصحابة قالوا الحارث بن عمرو، واحد من الصحابة في غاية الأدب وفي غاية الفضل ماشي ينقل الرسالة. فلقدر الله مر على ملك الغساسنة الحارث الغساني، قال له ما معك؟ قال رسالة إلى أمير بصرة، وهذا نصراني وهذا نصراني، والثاني بيشتغل إيه؟ بيشتغل عميل للأول، يعني الغساسنة بيشتغلوا قوادين لجماعة الروم في بلاد الشام، صار قواد بالضبط، عايز بقى يتخذ عنده يد. فقتل هذا الرسول، قتله. طب يا جماعة دول ناس لهم حصانة، ما ذنبه؟ واحد حامل رسالة، إن كنت تريد أن تقتله محمدا، إنما ذنب هذا الرجل ماذا؟ قتله. وبلغت الأنباء النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلاص هم الذين خربوا بيوتهم بأيديهم، وجهز جيشا قوام 3000 مقاتل. وقال الأمير الأول زيد بن حارثة، زيد بن حارثة ده كان مولى. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام تبناه فترة ثم نزل إلغاء التبني، فقال أخي ومولاي ادعوهم لآبائهم وأخطفهم عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فزيد بن حارثة هذا مولى، يعني مش واحد كبير ولا حاجة، وهذا كان وصلنا قالوا أمير الجيش الأول. ليه؟ لأن عارف إمكاناته. يقول أبو الدرداء غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات، وفي كل غزوة يؤمر النبي صلى الله وفي كل غزوة لا نرى صائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة، يعني نوعية مستعدة للصبر والتحمل. وكثير من السرايا كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليه، فزيد بن حارثة أمير هذا الجيش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذه السبيل دم الاحتياط، فتفرغ اخي مات وخصوصا حال داء عن وجهه خرجنا الآن من الجزيرة إلى دولة بتحكم نصف العالم، دولة الروم، أمريكا الآن. فمش معقول تمشي المسألة بغير احتياط. قال: إن قتل زيد بن حارثة فالأمير جعفر بن أبي طالب. وجعفر كان غريب 15 سنة في اليمن، في بلاد الحبشة، وجاي لسه الحكاية كلها أشهر، جاي يوم خيبر في السنة السابعة. والغزوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت في جمادة في السنة الثامنة، تسمى غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، يعني فترة بسيطة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه ربي ومجاهد كما ينبغي، قال: أنت الأمير رقم 2، إن قتل زيد بن حارثة فجعفر الطيار من بعده، جعفر بن أبي طالب. طيب، وإن قتل جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة. سبحان الله، الاحتياطي غالبا بيقول 2، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهب إن دي معركة قد يكون الأمر فيها صعب أو خطير، فعمل أكثر من احتياط. فإن قتل جعفر الطيار فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليختر المسلمون من يرونه أهلا لإمارتهم. اختار واحد بعد ذلك. إذا عين 3 بالنص والباقي تركه للشورى والاختيار. 3000 مقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم ويوصيهم: اغزوا بسم الله، قاتلوا بسم الله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا في صومعته ولا تقطعوا شجرا. آداب الإسلام، آداب الإسلام في الحرب. المدنيين ما لهمش علاقة بهم أبدا، أنتم مع المحاربين فقط. ومشى هذا الجيش، فوجئوا بجيش من الروم، 100,000 من الروم ومثلهم من العرب المستعربة اللي هم بيشتغلوا تحتهم، بيشتغلوا عملاء لهم، قريب 200,000. و3000 يعملوا ايه؟ فقال واحد في المسلمين: هذا جيش لا قبل لنا به، 200,000. فقال ابن رواحة: اسكت فضل الله فاك، نحن لا نقاتل هؤلاء بعدد ولا عدد ولا عتاد، انما نقاتلهم بالايمان بالله عز وجل. احنا نفحنا لا نملك الا الايمان، هذا هو السلاح الحقيقي في مواجهة هؤلاء. لكن العدل العتاد ولا ينفع بشيء، نقاتلهم بماذا؟ نقاتلهم بالإيمان. وهي لفتة مهمة جدا، الناس يخافوا لأن يقول لك فيه صواريخ موجهة وعابرة للقارات وفيه وفيه وفيه. أين إيمانك؟ أين ثقتك بالله عز وجل؟ ألا يستطيع ربك أن يبطل هذا الصاروخ في الهواء؟ ألا يستطيع ربك أن يرد هذا على أولئك فيكون نكالا وبالا عليهم؟ اصدق مع الله وأدل على أهلك فقط. إن كان عندك إمكانات ولم تستخدمها، نعم سأتك الصاروخ وأقتلك، لكن كل الإمكانات اللي عندك خلصتها وما تستطيع أن تصنع شيئا إلا هذا. انتظر، انتظر عون الله وانتظر تأييد الله عز وجل. ولقد جاءت الريح نبيا لا يملك شيء، هود عليه السلام. خلاص باختصار قالوا له: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إن كنت نبي الحق والريح. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أنا وإنتم منتظرين اللي ربنا يأتي. تعرف النص اللي به الريح، الريح. قال الله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوبا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. تيجي الريح تحمل 1 و2 و3 وتصعد بهم إلى أعلى مسافات لا يعلمها إلا ربك، وينزل ساكت من فوق، ينزل ساكت ولا حاجة أبدا، ولا قد من حاجة ولا شيء أبدا. إذا من الذي يعمل؟ جند الله، الريح. حتى الملائكة مش موجود، الريح. سبحان الله، ممكن الملائكة تكون بتنزل الريح، لكن الريح قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن قال واحد من أصحابنا ثم هؤلاء القوات: اسكت، إحنا لا نقاتل بالعدل والعتاد، لو حسبناها بالعدل والعتاد نرجع، إنما نحن نقاتل هؤلاء بماذا؟ نقاتل هؤلاء بالإيمان بالله عز وجل. ودخل المسلمون نظموا صفوفهم والتقى الجمعان، 2,000 في مواجهة 3,000، شيء لا يتصور. مع ذلك المسلمون عندهم عزيمة وحب واستبسال شهادة، وظلوا يقاتلون حتى جاء قدر الله ومات زيد بن حارثة شهيدا على الفور. تقدم الأمير الثاني جعفر الطيار وأمسك بالراية، وأخذ يقاتل وهو معلم مدرب على فنون الحرب والرماية ونحو ذلك. قطع ذراعه اليمنى فامسك الراية باليسرى لا يستسلم بسرعة، لأن سقوط الراية معناه استسلام. فقطع الذراع واليسرى فامسك الراية بعضديه، انظر للحرص، واحد ذراعه مقطوع والدم نازل منه يمسك بالثاني، الثاني يقطع والدم نازل من الاثنين يمسك بالعضد. يقول ده خيانة، لما تيجي الراية تسقط معناه ان انا ضايع هذا الجيش كله، فلازم اتحمل. ويتحمل حتى يسقط ميتا. تعرف نبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه قال رأيته يطير الى الجنة بجناحيه، بدل الله بالذراعين جناحين يطير بهما الى الجنة. ولذلك لقب بجعفر الطيار، الذراعين راحوا من هنا وجاء جناحان من قبة المولى سبحانه وتعالى يطير بهما الى الجنة. تقدم الثالث عبد الله بن رواحة. في الاول عبد الله بن رواحة نفسه حدثته بالرجوع وذكرته بامرأته والدنيا، قال سبحان الله انا اكون اخذ من اخوانك معه غلامه، وقيل اخوه اعطاه قطعة لحم، نزل على فرس ترجل اعطاه قطعة لحم فاكل جزء منها، قال تقوى بهذا، اكل جزء منها ثم اقبل بعد التردد اقبل، وما هي الا لحظات حتى لقي الله عز وجل شديدا. فالمسلمون الان في حيره ماذا يصنعون. يتقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى سيف الله في الاسلام يعمل ايه؟ اول حاجه عملها غير في جليل، فغير في موافع الجيش، جعل اهل الميمنه في الميسره واهل الميسره في الميمنه، وكذلك غير في قلب المعركه من التبديل. طلع النهار الروم شافوا العسكر هنا غير العسكر وأنت ده يبدو أن مددا جاءهم، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، وهذا هو النصر الإيماني. المؤمنون ينصرون ماذا؟ بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أول ما شافوا أن صفوف المسلمين بدأت تتبدل خاف هؤلاء وأخذوا يقاتلون وفي نيتهم الفرار. وخالد حسبها، هذه معركة غير متكافئة، إذن الانسحاب، لكن الانسحاب المنظم. يعمل إيه؟ 10 من الناس يثيرون الغبار، مجموعة تنسحب، وعشر أخرى تشير الغبار، مجموعة تنسحب. فالعادة أول ما شاف الغبار بيثار قال وهذا مدد جديد جاءهم. مرتين الرعب يلقى في صدورهم، تغيير أماكن الجيش ثم التراب الذي أثير. ودخل الليل وانسحب خالد ولا يشعرون. ورجع خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلهم أهل المدينة يحسبونهم بالحسباء ويقولونهم ارجعوا يا فرار، سيبوا العدو وتجوا تفروا إلى هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هم الكرار إن شاء الله عز وجل، لقد انحازوا إلى فئة وأنا فئتهم، انحاز الواحد يعينهم وأنا الذي أعينهم إن شاء الله عز وجل. فإن الله تعالى حرم على المجاهد إذا كان هناك تكافؤ أو قرب من التكافؤ أن يفر، إلا إذا كان متحرفا لتكان لغير خطته أو منحاز إلى فئة مجموعة أخرى تعينه. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هل لا تقول لهم ذلك؟ هم الكرار بدل أبطال، كن خان ربنا وفقه وتحد الجيش دون أن يقضى عليه، هذه هي الحكمة وهذا هو الذكاء وهذا هو التوفيق الإلهي، وإن شاء الله نجهزوا الجيش. وفعلا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة جهز جيشا وجعل نفسه على رأس هذا الجيش، غزوة تبوك المشهورة التي كانت في رصف في شدة الحر. هذا الحديث عن غزوة تبوك، لكن المهم رجع هؤلاء بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب الثلاثة جاءه جبريل وهو على المنبر فأخبره بموت زيد بن حارثة ومن ورائه جعفر الطيار ومن ورائه عبد الله بن رواحة. فقر صلم على المنبر يقول قد نعي إلي زيد بن حارثة ومن بعده جعفر الطيار ومن بعده عبد الله بن رواحة. ربنا أخبره بموت هؤلاء الثلاثة وكأن يريد لهم الدعاء، ويريد أيضا من المسلمين أن تشحن هممهم الذين أرسلتموهم كانوا قوات صادقين فأكرمهم الله بالشهادة. فكل واحد من الباقين يقول ومتى يأتي اليوم الذي يرزقني الله عز وجل فيه الشهادة. وخرج النبي عليه السلام يجوز من أكثر منهم ولدا. جعفر صار كان غريب 15 سنة وجاء الحكاية كلها أصفر وعنده أولاد. إذا محتاج المواساة فدخل صلى الله عليه وسلم على استأذن على امرأة جعفر اسمها بنت عميس وكان له 3 أولاد فدعاهم ثم شمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهم وقال لأصحابه اصنعوا طعاما لآل جعفر فقد شغلوا بميتهم ولذلك قال علماؤنا من السنة أن نصنع للميت ولأهل الميت الطعام الجيران ياخذ يواسون الناس يكونوا في حزن ومشغول عن طعامهم وعن وعن نصنع لهم ذلك اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بميتهم. وأما زيد بن حارثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بولده أسامة وقال تدري على أي شيء مات أبوك؟ قال مات على الشهادة. قال لتكن فداء وعزاء له كأنه بيجهزه فعلا قبل أن يموت جهز جيش لقيادة من؟ بقيادة أسامة بن زيد اللي سنه 18 سنة لملاقاة من؟ لملاقاة أمريكا لملاقاة الدولة تحت نصف العالم ملاقاة الروم. سبحان الله سنه 18 سنة يقول له أبوه ميت في الجهاد على الأقل يسأر له. أضف إلى ذلك ده واحد معد ومهيئ أنه صلى الله تربية جهادية عالية حتى أنه صلى لما مات هنعرف بعد ذلك أن الصديق أطر نمشي جيش أسامة صحابة قال إذا فيه مرتدين ثم صارك جيش أسامة خالص بالمرة قال لازم والله لو جرت الكتاب لذيول أمهات المؤمنين ما أوقفت جيشا عقد له النبي صلى الله عليه وسلم الراية. قالوا طب إن كانوا لابد غير أسامة فطاحل الصحابة في هذا الجيش أسامة 18 سنة والقائد. قال أيضا وما كنت لي أنقض راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم أسامة. وخرج الصديق يودعه أسامة راكب والصديق ماشي جار وده يمكن من أحفاده ده سيدنا 18 سنة والصديق في هذا الوقت كان قد جاوز 60 ماشي جاره الخليفة يودع جندي سن 18 سنة ده راكب والتاني ماشي ويوصيه بآداب الإسلام. وبعدين يستأذنه في عمر يقول له ألا تأذن لي بعمر ليكون عندي مشيرا ووزيرا؟ هو في عسكري معاك لكن أنا باخذ منك الإذن لأنه من حقك أن أنت تمضي هذا الجيش كامل لكن تعطيني هذا. فأسامة يخجل يقول لي يا خليفة رسول الله إذن لي أن أنزل أو أن تركب ينجد دابة أخرى تركب عليها وتكلمني وانت راكب يطعطيني الفرصة أن أكلمك أنا ماشي. يقول له والله لا نزلت ولا ركبت وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله عن سبيل ده مش أجر الآن ده مش بهذه الصورة في صحبة مجاهد وإثام مجاهدين والنبي صلى الله عليه وسلم رايح احنا بالعاشد احنا عايشين في الأجر. وماذا علي أن أغبر قدمي هاتين ساعة في سبيل الله عز وجل. وأما عبد الله بن رواحة فأخبر خبرا عجيبا قال رفعت إلي أسرة هؤلاء السرير الذي عليه كل واحد من هؤلاء في الجنة فرأيت السرير عبد الله بن رواحة أدنى من سرير أخويه قليلا. قال كيف يا نبي الله؟ قال تردد في أول الأمر وكادت الدنيا تضحك عليه ولكنه جمع همته واستعان بالله عز وجل فصدقه الله سبحانه وتعالى. انظر النية لما تتغير أخرت الشريط بتاعه بعض الشيء فلما عدلت النية مرة أخرى قال خلاص انظر. فمضى مع هؤلاء ومات هؤلاء الشهداء وكأنهم أججوا شعلة الجهاد في نفوس المسلمين ضد من؟ ضد جماعة النصارى. النصارى دول لا يؤمن جانبهم. استعد هذه جولة من الجولات وستأتي جولات وما أكثرها من جولات مع هؤلاء النصارى. لنا مع الغزوة وقفات الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن واجبه أن ينفذ الرسالة لكل الدهر تنتقل الدعوة من مكة والمدينة إلى ما وراء مكة والمدينة في الجزيرة قرية جزيرة، لأن رسالته عالمية. فجهز لذلك الأمر وبدأ الدعوة بالحكمة بالكلام فقط، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والذين التي أحصن. فلم يستخدم القوة، وإنما كان يدعو الناس يقول له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت يقول لواحد من النصارى فإنما عليك اسم الأريسيين العمال والكادحين والفلاحين ذلك كلهم وراء. فإن توليت بقيت على شركك، هم بيشركوا مثلك، تتحمل ذنبين أنك مشرك وأنك فتحت الباب لشرك هؤلاء جميعا. لكن منهم من رد ردا قبيحا كهذا الذي قال هات محمد حيا أو ميتا، ومن رد ردا أسوأ عندما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. وذلك النبي صلى الله عليه أن يؤدبهم ويعلمهم. أنا بدأت معكم بالكلمة، فلماذا تحولتم عن الكلمة إلى استخدام القوة؟ ثم رجل له حصانة في أعراف أهل الأرض جميعا، لماذا يقتل هذا؟ تعالوا اقتلوني أنا، لكن لماذا تقتلون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى قضية مهمة جدا. أول شيء في الدعوة لابد أن تكون بالأسلوب المناسب، ما يصحش أن تكون الكلمة هي التي تنفع وتخدم السيف، زي الكلام معاوية لطيف جدا، لا أضع سيفي حيث يكفيني لساني، ما دام اللسان بيأدي المهمة ليه أنا أحط السيف مكانه؟ لا أضع سيفي حيث يكفيني لسان، ولا أضع لساني حيث يكفيني سيف. اللي سمعت ناس يجسس كأني الدعوة فعلا كما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ الناس أن أي واحد في المسلمين حتى لو كان بسيطا له قيمة أعظم واحد يقول لك يعني تخلي الدولة في حالة طوارئ وجهاد وما نعلم العرق من أجل واحد، مع السلامة واحد بنجس واحد يا أخي. يقول لك لا، نحن عندنا مبدأ قتل واحد القتل الجماعة، وحياة واحد الحياة الجماعة. الذي ذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللي قتل هذا سيقتل أخوه غدا، وأخو أخوه بعد غد، وكل يوم قتل. ونحن نريد أن نرضع هؤلاء، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عادت منهم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. اعطيهم حقهم في العقاب، بحيث ان اي واحد لما يشوف حكايه من بعيد يقول لك لا اوعى تدخل في حرب مع هذا، لانه لما بيمسك واحد بيمسح دي الارض تماما. يقول لك ايه اضرب المربوط يخاف الشايب، اهي نفس المنهج بالضبط كده، ان تطهنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ولكن اصلا ضرب مثل ان اقل واحد من الاثنين له قيمه مش اعظم واحد. يقول لك رسول الله يعني سفير ومات، عندنا السفراء ما أكثر. لا، كل آدم له حرمة، عكس ما نسمعه. واحد يقول لك عشان أكون حاكم أنا مستعد أن أفني نفس أمتي عشان بس أتنى على الكرسي. سبحان الله العظيم يا رب، يعني الناس ما لهم قيمة عندك إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للكعبة أشهد أنك أشد حرمة عند الله عز وجل، وأشهد أن حرمة المسلم أشد عند الله عز وجل منك. طول هذا الكعبة عظيمة عند الله، لكن أعظم منها دماء الناس ودماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أو أراد أن يعلمنا قيمة هذا الدم، وجهز الجيش مع أنه فيش تكافؤ حتى يعلم هؤلاء أن كل واحد في المسلمين له قيمة وله منزلة. الأمر الثالث أن المبدأ الذي قاله عبد الله بن رواحة ينبغي أن نعيش معه، لأن الرسول علمه للناس والله علمه للنبي. ما هو؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد كان لكم آيات من فئتين التقتت فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كثيرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. مرة بالقلة والكثرة، ومرة يقول لك لكن فئة الامتحان كان شيء عجيب جدا. المشركون أول ما التحموا بالمسلمين رأوهم ماذا؟ رأوا المسلمين قدرهم مرتين. كالمشركون عدد من بدر 900 أو 950 أو 1000، راوهم من 1800 ل 1900 ل 2000، واستمر ذلك حتى انتهت المعركة. هدى النص، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ليس بدون قلب بإذن الله بإذن الله. الله علم النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأصحاب، والصحابة بينطقوا بهذا المعنى. نريد أن يصل هذا المعنى بيننا نحن المسلمين. صحيح الناظر الآن يقول أم الإسلامية انتهت، ويصاب بحالنا اليأس والخمس. لكن يقول عندنا سلاح لم يستخدم بعد، سلاح الإيمان وسلاح الصدق والإخلاص وسلاح اللجوء إلى الله عز وجل وسلاح اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، دي أسلحة كلها لم تستخدم بعد لمجادة إيماننا، لمجادة صلتنا بنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنجدد صلتنا بتاريخنا الإسلامي. وعند ذلك إن شاء الله يأتي النصر ولا يأس أبدا، لأن نحن وغيرنا من الناس نعمل في دين الله لنأخذ الأجر، والله عز وجل هو الذي يحمي دينه ويحرسه بنا أو بغيرنا. إذا قالوا إن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيضا من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يخطط، ومن أصول الخطط وضع الاحتياط، لكن هذه المرة عمل أكثر من احتياط. قال فإن مات زيد فجعفر، فإن مات جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن مات عبد الله بن رواحة فليختر المسلمون ما يشاءون. إذن خطة، لكن خطة طويلة النفس لأنه يعلم العطف. كل موقف له ما يناسبه، كل موقف له ما يلائمه، مش كل موقف شكل بعضها. يعني الجهاد مش قضية صماء حافظ أشياء أروح أطبقها سواء وافقت الواقع أو لم توافق، لا أنا أنظر في الواقع. وجد خالد لما رأى أن الواقع لا يناسب أن يستمر قال الانسحاب أحسن، الانسحاب أفضل وسيلة. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الخطة الطويلة كأنه قال كل خطة لها احتياطي، لكن هذه الخطة لها أكثر من احتياط، بحيث نستطيع أن نختار من هذا أو نراعي الأولويات في هذه الخطة والمناسب منها. أيضا كشفت لنا هذه الغزوة عن صدق الإيمان الطيار جعفر، تقطع ذراعه اليمنى يمسك به اليسرى، تقطع اليسرى يمسك بالعضد. سبحان الله، لأن يعني لولا الإيمان ما صنع ذلك. ده الواحد لما يأتي دبوس في جده لا يتحمل، فكيف الذراع يقطع والدم يسيل والثاني يقطع والدم يسيل وهو ثابت ومصر إصرار كامل ما تقطعش الراية حتى يأتي أجل الله عز وجل ويموت. ما ذلك لأنه ينظر إلى شيء أبعد منا في هذه الحياة الدنيا، يقول لك الدنيا دي ساعات، ولعل الله عز وجل خفف عنه الألم. لأن الحديث ناس يسأل النبي عليه السلام ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، يعني لماذا عامة الناس يسألون في القبر وممكن الإنسان يجيب أو يجيب هذه الفتنة الاختبار يعني إلا الشهيد فإنه لا يسأل في قبر. فيقول النبي عليه السلام ما بال الشهداء لا ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، لا يسألون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، وفي أكثر من السيف أمامه الموت، هذا أعظم فتنة ممكن يجري فر، لكن يكون يصبر ويتحمل دليل على أنه صادق، فليس محتاج بعد ذلك إلى أدلة على أنه صادق، الدليل الحقيقي على هذا. لكنه أيضا أخبر أن الشهيد هذا لا يجد من الألم إلا شيء يسير، ما يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرطة، لما واحد يقطف واحد كده شيء بسيط جدا وتنتهي المسألة. لكن هذا هو الإيمان الذي يصنع الناس. ومن هنا ينبغي أن نركز الإيمان مع أولادنا وأهلينا وجيراننا ومع أنفسنا كل يوم، ينبغي أن يكون الإيمان في الزيادة لا في النزول، يبحث عن أسباب نقص الإيمان وقوة الإيمان، تخلص من أسباب نقص الإيمان ينمو الإيمان في صدره، من ذلك نستطيع أن نواجه أي قوة على ظهر هذه الأرض. وأيضا تكشف لنا هذه الغزوة عن أن الإنسان عندما يتردد تنزل منزلته، وعندما يصدق ويقبل تعود له هذه المنزلة وتعلم. عبد الله بن رواحة في البداية تردد فسرور نزل عن أخويه، لكن لما صدق عاد إلى هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حتى يقول لهم لا تترددوا، ما عند الله خير من أبقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يخير، خيره جبريل إن الله تعالى يقول لك أنت مخير بين أن تكون نبيا مخلدا إلى قيام الساعة، نبيا ملكا مخلدا إلى قيام الساعة، وبين أن تلحق بالرفيق الأعلى. فكان يقول بل الرفيق الأعلى، أجل من ربنا أريد أن أكون إلى جوار ربي وأنعم برؤيته، إيه الدنيا اللي هم فيها هتعيشني كام 2000 سنة 3000 سنة وفي النهاية سأموت. طب خليني من الآن أمشي إلى ربي وأسعد بجواره سبحانه وتعالى. لذلك كان دائما يغمى عليه ويفيق فيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فبنت فاطمة تقول له ما هذا؟ قال إنه خيط بين أن أكون نبيا ملكا مخلدا لقيام الساعة وبين أن أموت الآن فألحق بالرفيق الأعلى. فاخترت الرفيق الأعلى اخترت الرفيق الأعلى. وأيضا همس في أذنها بهمسة كانت تبكي فلما همس بها فرحت وضحكت ما هذه؟ لم تقولها إلا بعد أن مات أن وصاها. قال إنك أول أهل بيتي لحوقا بي أول واحدة من أهل بيتي سألحق بي فاطمة. ففرحت إذ كانت تحب أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فرصة إنني أجمع معه. ولذلك لا يكره الموت إلا من لم يعمل لآخرته ومن عمل لآخرته يقول مرحبا الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليه. لسمع بك أن نتمنى الموت إنما عندنا دعوة اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إذا أردت فتنة في قوم فتوفاني غير مخزي ولا مفتون. عمر لما كبر في السن خاف على نفسه قال يا رب كبرت سني ورق جلدي ورهن عظمي اقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع ولا مفتون. اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. وربنا استجاب طعن هذا المجوسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ومات ودفن في المدينة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. لأنه دخل في السن وخاف على نفسه قال تبونا لي كفاية يعني كده ربنا أديت اللي عليه وأخذ. وطبعا مش معناه أنه كان واثق لكن خايف جدا لما جات الشورى عين ستة كان اختار واحد منهم. طب ما تخلي ابنك الخليفة بتاعتك. قال ابني الخليفة عنك. قال لا ابني مرجح فقط لما تتزاول أصوات ثلاثة ثلاثة الصف اللي يكون فيه الثلاثة اللي يكون معهم أهو مرجح. لكن بحسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كفاية روح فيها عمر أضيع ابني كمان يعني كفاية داخل هناك وخايف يقول والله ما أدري سأفجو أو لا كمان أخلي ابني أزود الطين بالله أخلي ابني خليفة. بحسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي من هذا من الذين يهرولون إلى كراسي الحكم. بحسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الغزوة نأخذ أمر في غاية الأهمية الحكم الشرعي أن الميت أن أهل الميت يكون مشغولين بميتهم حتى عن طعامهم وشرابهم. فينبغي أن يكون هناك التعاون الذي يجب المحبة والمودة بين الناس. اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بميتهم. الأمر الأهم من ذلك أنه لما مات ولاد جعفر لما مات جعفر وولاده صغار وامرأته تعرف ماذا حدث؟ تقدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فتزوج الأسماء بنت عميس هذه مع أنه شيخ كبير في السن. إنما قال من يعول هؤلاء الأولاد الصغار من يرعاهم ويتعهدهم ليس إلا أبو بكر الصديق التاجر الثري. فتزوجها وربنا أكرم هذا أكرمه في هذا الزواج فحملت بمحمد بن أبي بكر وولدته يوم فتح مكة. ومحمد بن بكر كان هو من هو الصديق تزوج امرأة جعفر الصيام لما مات بقى الصديق عنها ترى من تزوجها علي. الآن بيشتموا في علي في أبو بكر ويسبون يقول حبا في علي فتزوجها علي. يسألي لماذا تزوجتها؟ قال ما تزوجتها رغبة في النساء وإنما تزوجتها لأعرف منها ما كان يصنع أبو بكر الصديق فأعمل عمله. فإنها رجل أفضل واحد في هذه الأمة بعد نبيها. فأنا تزوجت عشان أشوف الصديق كان بيعمل إيه ماذا يعمل الصديق. ولذلك سألها مرة ماذا كان يعمل الصديق؟ قالت يكون طول النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما جاء الليل أخذ يبكي لما أشتاق إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. طب من أنت كنت معاه؟ كأن لا يطيق فراقه صلى الله عليه وسلم. فقال بهذا بلغ الصديق ما بلغ بلغ بمحبته من خصاله السديدة بلغ الصديق ما بلغ بهذا الحب. لكن شوف الأمهات هي ولدت من جعفر ولدت من أبو بكر محمد بن أبي بكر وكان لها من جعفر أولاد اختصر الولدان يوما كل واحد يقول أبي أفضل من أبيك وأنا أفضل منك. وحكموا من؟ أسماء. فقالت أسماء: أبوك سيد الكهول في الجنة لابن أبو بكر، وأبوك سيد الشباب في الجنة جعفر الطيار لأنه مات سن 33. فكانت الحكمة لم تؤلب الأولاد على بعض، لما قالت أبوك سيد الشهداء في الجنة لأنه شاب، سيد الشباب في الجنة شاب 33، وأبوك سيد الشيوخ أو الكهول في الجنة لأنه تزوج مات أكثر من 60. فجمع ذلك. انظر الحكمة أيضا في ازاي الأم تصلح ما بين أولادها، خصوصا كانوا من أكثر من زوج، تقع المنافسة وتقع الأحقاد ونحوها، فالأم تحاول أن تخرج. يقول لي على لي أبوك سيد، يقول لي أبي أفضل أبوك في الجنة، قال لي أولاد حد أفضل من ثاني، هذا سيد الشباب في الجنة وهذا سيد الكهول أو الشيوخ في الجنة. فوفقت سيناء الولدين. أيضا كشفت لنا هذه الغزوة على أن القائد الحكيم الذي تصرف مع الموقف ما يناسبه. خالد قال الانسحاب أحسن من المواجهة، لكن أيضا الانسحاب المنظم مش الانسحاب الفوضوي، يغير في مواقع الجيش ويثير الغبار، وفي جرح الليل وفي ظل هذا الغبار ينصرف الجيش ولا يموت واحد ساعة الانصراف. هذه هي الحكمة. وطبعا لما يقول لجيش انصرف وجيش غير مؤمن يجرك الواحد يقول نفسي نفسي، يموت أكثر من الذين يقتلهم العدو، لكن لما يكون في إيمان يقول لك والله إنك إلى الجنة وإن بقيت فإني في أجر وفي رحمة الله عز وجل، إذ يقول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جذب الله لمن خرج مجاهدا في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. أيضا الغزوة كشفت لنا عن أن العواطف ممكن تغير مجرى الأحداث. الصحابة استقبلوا أولئك بعواطف: أنتم الفرار ارجعوا، لكن شوف الحكمة والعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا فرارا انما هم الفرار، انحازوا الى فئه وانا فئتهم وساجهزهم ان شاء الله عز وجل. احيانا العواطف ما تعرفش تاخذ منها حاجه، الدهماء والعامه بيتصرفوا بعاطفه تسكت فيهم مش فايده ابدا، انما عايز عقل حكيم يتدخل في امثال هذه المواقف ليهدئ من طبائع الناس. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام تدخل بحكمته نبي ورسول، قال: لا ايش فرار إنما هم الكرار وقد انحازوا إلى فئة وأنا فئتهم إن شاء الله أنا سأجهزهم وسيكون الثأر لله ولرسوله وللمؤمنين فلا تخافوا. وكانت هذه أيضا حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة سرية أو غزوة مؤتة مليئة بالأعاجيب، حسبنا ما قدمنا، وإلى غزوة جديدة في اللقاء القادم إن شاء الله جل مع النصارى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة يا جماعة الخير، منها المطول ومنها القصير، فتحملون بعض الشيء، وإن بقي حاجة صاحبها يرسلني بعد الدرس إن شاء الله. واحد بيقول لك حط بنكي، بيقول لك حط 100 دينار تربح 110,000 دينار سنويا إن شاء الله. اشتري شهادة استثمار بمية ويعمل لك سحب كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر، الأول يطلع لك 10,000 وبعدين مش عارف 50,000 وبعدين 3. إيه الدوامة هذه؟ وهذا الكلام الفارغ. تعيش الناس على مكاسب وهمية وهمية. واحد يقول لك خلاص نام وانتظر بقى الحكاية دي. الورقة نصيب بالضبط، هي دي شغلة الورقة نصيب. تجد طول النهار متسكع في الشوارع وشربك ورقة ويبص فيه يقول يا رب هات، يا رب هات، هات لك هات فلوس الناس. ما هو انت بالضبط بتاخذ فلوس الناس والناس بياخذوا فلوس. ذلك كله كلام فارغ ولا اصل له. اشتغل وحرك مالك ووظف ناس لهذا المال يعطيك الله عز وجل الاجر العظيم. اما هذه كلها حيل ربويه يستخدمها اهل الباطل، نسال الله العافيه والسلامه. نزل بكويت جماعه تبليغ ودعوه، كان من اثر زيارتها لي وبعض اصدقائي في العمل ان بدات مرحله جديده في حياتي المحافظه على الصلاه في المسجد. دعوه اصدقائي وقالت الدنيا في نظر لحد كبير عما الذي قبلي، يسعدني في ذلك ارتباطي بنتي المزيد بقي معهم 2 أو 3 في الشهر ما يسمى الخروج في سبيل الله، حيث نقيم حلقات تعليم وزيارات للأصدقاء. هذا خروج السابق عملا شرعيا حيث لم يأتي به نص. والله يجزاك الله جماعة التبليغ غيرهم من الناس. أي واحد يعمل الإسلام مع جماعة أو وحده نقول جزاك الله خير المبارك، لكن لما أعمل مع جماعة
الجهد يعني تتضافر وتتعاون فتقص من الطريق وتقل علينا التكاليف. والناس دول كغيرهم من الناس يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وكل واحد وسيلة وسيلتنا احنا بس نصف النفوس ونبني الناس على الإخلاص ونقول لهم تخلصوا من البدع ما استطعتم إلى آخر هذه الأمور. فتكون لهم سلبيات، خلينا في الإيجابيات نقول لهم جزاكم الله خير. لكن خذوا بالكم من عدة أمور، لما تخرج ما تعطلنش عن الوظيفة، ما تعطلنش عن الوظيفة. في وقت الأجازة بتاعتي أنا أروح معك وبشرط أن لا أضيع أولادي ولا امرأتي، أخذ أولادي ومرأتي معاي أو أهيئ لهم من يتولاهم ويرعاهم خلال غيابي، وما تكونش فترة طويلة إلى 14 أو إلى سنة، يومين أو ثلاثة، وأتعهدهم وأرعاهم. لأن ما فائدة أن أصلح شيئا وأفسد أشياء، لكن الناس فيهم خير وبركة والله الموفق. امرأة توفي زوجها وهي في أشهر العدة وهي كبيرة في السن أكثر من 50، هل يجوز مخاطبتها مباشرة أو تلفونيا؟ والله يا أخي إن اقتضت الضرورة مخاطبتها خاطبها، هو خطاب المرأة ليس حراما في عدة أو في غير عدة. إن اقتضت الضرورة ذلك نعم. ابنها ميت وبيقول لها يا فلانة هاتلنا البطاقة بتاعتها عشان نعمل كيت وكيت، دي حاجة، لكن للترفيه والتسلية طبعا ما ينفع ذلك. يعني إذا كانت هناك ضرورة تقتضي خاطبها مباشرة أو بالهاتف، وطبعا كلما قللنا فرصة خلي بالهاتف يا سيدي، وما يكونش فيه تكسر ولا تطوير ولا ميوعة ولا كذا ولا كذا، حتى إن كانت كبيرة حتى إن كانت كبيرة احنا عارفين إيه اللي بيحصل، ونسأل الله العافية. حركة المستمرة الكثيرة أثناء الصلاة، عايزين الواحد يقلل ما استطاع، يعني فك فلوس الثاني من جيبه انا بصلي ما ينفعش، فعايزين قدر المستطاع نوقف هذه المسألة قدر المستطاع. ما نقول نوقفها ونعمل الماء، لكن عند الضروره تحرك، ما فيش خلاص انتقل بين يدي الله عز وجل. مرور الاخوه امام المصلين اثناء صلاتهم ممنوع، لا يعلم احدكم حين يمر بهذا المصلي، اما يخشى احدكم اذا مر بين المصلي ان يقلب الله راسه راس حمار او كما قال صلى الله عليه وسلم. عندما يحضر الإخوة للصلاة ويجدون الإمام والمصلين في الركوع والسجود ينتظرون حتى ينتهي السجود ليبدأ مع المصلين، والله هو أبصر بهذه الحال. طبعا هو لو التحق يأخذ أجرا، لكن يقول مثلا والله أنا رجل كبير لو نزلت الآن الصيام والقعود أحيانا بيتعبني أنا أنتظر كذا حتى يقوم. شاب يقول لك أنا أريد أن أنتظر فقط لأتأكد هل هم في الركعة الأخيرة ولا في غيرها، له ذلك، لكن الأحسن أن يدخل معنا. في مثل يقول إنه حتى إدراك الإمام في الركوع لا يحسب الركعة، يقول لك بدل فيها رايح علي استنت بقى في يقوم وابدأ ركعة من جديد وهكذا. الأخ يقول أحبك في الله، أقول أحبك الذي حسن من أجلك، ما نصاب الذهب الذي يستحق الزكاة بالنسبة للمرأة جزاك الله خيرا. يقولوا المال اللي عند الرجل أو المرأة الذهبي إذا بلغ 20 مثقال 20 دينار خلاص تجد فيه زكاة. شوف العشرين دينار دول عند الرجل الجواهرجي كم جرام والجرام كم، فيهم 2.5%. بس بيقول لي زكاة بالنسبة للمرأة، حلي المرأة يا جماعة في ثلاث أقوال، إن كانت تلبس للخيلاء قليلا أو كثيرا عليها زكاة عقابا لها، تريد أن تكسب بقلوب الناس عقابا لا عليه زكاة. اثنين ألا تلبس الخيلاء لكن لبساه عندها كميات ذهب حاجة تجن العفيف نفسه، يعني لابسة من هنا إلى هنا، أول الناس ما يشوف الذهب ده عقولهم تطير عليها زكاة أيضا، خلاص ما هو الغصب والغرب. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة ألا تلبس هذا الذهب، حطها في الدولاب خلاص عليه زكاة. طيب ما حكم لبس الأساور للرجال مع أنها ليست ذهب ولا فضة؟ يا أخي الأساور محل ذا في الجنة، حلوا فيها من أساورا من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من سكينة على الأرائك نعم الثاب وعشرة مرتفقة. فالأولى ألا يكون. يقول لك اسم أنت لابس أساورة الساعة، يقول لك والله ضربت العصر عملت لك ممكن أجيب حاجة أحسن منه، إنما أنا ما أتصور إن فيها نهي، لكن أولى بالمسلم ألا يصنع ذلك، لأن هذا تشبب جماعة الشيخ وغيرهم. الشيخ عمل بتاع كده في 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 يد بنعرفه بها، فعلى الأقل ألا نكون متشبهين بهؤلاء. عندما ذكرت أعداء النبي صلى الله عليه وسلم شبهت المنافقين بتقصير التجداسة فيه الله، لا يا الله أنا ما أقصد ذلك، إنما أقول في عندي عمل ظاهري وعمل قلبي. العمل الظاهري اللي أنت تطلبه مني كمسلم يكون لي لحية، يكون لباسي قصير، يكون مظهري جيد، ما هو ده العمل الخارجي، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أسب النبي، لا أتعدى على القرآن، ده العمل الظاهري. هذا يكفي في الحكم على الواحد الإسلام يكفي بس نتابع نحذر يكفي بس نتابع. شهد رجل ورجل عند عمر رضي الله تعالى عنه قال له أقرضت أو اقترضت منه؟ قال لا. سافرت معه؟ قال لا. ذكر له أمور مما يبتلى بها الناس. قال اجلس ما أظنك تعرف عنه شيء إلا أنك رأيته يخفض رأسه ويرفع فقلت فيه ما قلت. احنا نعامل الناس بظواهرهم. فلما أقول أنت عايز مني إيه؟ الأمور الظاهرة في الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وألا أعتدي على القرآن وألا أسب النبي عليه الصلاة والسلام وألا أسب وألا أدوس القرآن إلى آخره وأيضا أن أطيل لحياتي وألا أسب دي كلها تشهد لي أني مسلم هذا في الظاهر وأنا أعاملك بذلك لكن أتابعك لأول مرة هذا ما نتعرفك بحيث إذا وقع منك شيء يخدش هذا أقول غير هذا. فنرى أن كان بعامل المنافقين بظواهرهم لكن جاءه الوحي فسماه بذلك ما تعارفكم وكتب عند حذيفة فلان وفلان 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 وعمر جال حذيفة وقال شوف اسمي كده في المنافقين قال له لا لكن آخر مرة أقول له واحد والله لك أقول الواحد بعد اليوم أنت اسمك الحمد لله ليس في المنافقين إنما دشير للنبع السلام إزاي أقول لك بني. فما قصدت ذلك يا أخي وإلا ما نصاحب لحية كأني بسأر من نفسه فنفسر من ذلك ما قصدت ذلك وإذا كنت قصدت أو إذا كان العبارة أوهمت أقول لك آسف أنه معتذر وأتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. حكم من شاب أحد حكام العرب بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الدبيب والصلح مع اليهود والله أنت اللي تحكم أنت اللي تحكم من يساوي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عندما يقول عن الحاكم يقول رحمه الله والله يا سيدي أنت ما تستطيع أن تحكم على واحد بالكفر مش بيصلي مش بيحضر حفلات إسلامية ويوزع جوائز على الناس صح له أعمال أخرى قد تقول إنها كفر لكن أعمال أيضا تقول له إن إيمان نبقي على حاله ما نقدرش منه كافر. والله الموفق صلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.